بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. وعلي قدر من ذؤابة هاشم، عبقت شمائله بطيب المحتدي، أفديه من ريحانة ريانة جفت بحر ظمن وحر مهندي، ورث الصفات الغر وهي تراثه من كل غطريف وشهم أصيدي، في بأس حمزة في شجاعة حيدر، بإبا الحسين وفي مهابة أحمدي، وتراه في خلق وطيب خلائق وبليغ نطق كالنبي محمد، يلقى الكتائب والفلا غصت بها في مثلها من بأسه متوايا، يا قدي، فيردها قسرا على أعقابها في بأس عريس العرينة ملبدي، ويؤوب للتوديع وهو مكابد لضم الفؤاد وللحديد، يشكو لخير أب ظماه وما اشتكى ظمأ الحشاء إلا إلى الظامي، الصلاة قدير فانصاع يؤثره عليه بريقي لو كان ثمة ريقه لم يجمدي ومذ انثنى نحو الكريهة باسما والموت منه بمسمع وبمشهد عثر الزمان به فغدر جسمه نهب القواضب والقنايا المتقصين فلتذهب الدنيا على الدنيا العفا ما بعد يومك من زمان أرغى لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون قال سيدنا ومولانا أبو عبد الله الحسين سلام الله عليه مخاطبا جيش عمر بن سعد فقال يا شيعة آل أبي سفيان إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحرارا في دنياكم فامنعوا عتاتكم وجهالكم عن التعرض لحرمي ما دمت حيا صدق سيدنا ومولانا أبو عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد اللهم صل حديثنا هذه الليلة في ضمن سياق الحديث عن قتلة وأعداء الحسين عليه السلام يتناول بعض القضايا المهمة في تعيين هؤلاء وفي معرفتهم. لمعرفة العدو القاتل للإمام الحسين عليه السلام يمكن أن يسلك عدة طرق. أحد هذه الطرق معرفة القادة الرئيسيين الذين أصدروا قرار القتال والقتل والسلب وسبي النساء. من هو الذي أصدر هذا القرار؟ ما يسمى في الوقت الحاضر الجهة السياسية التي أصدرت قرار المواجهة، وهذا تعرضنا له بدءا من الحديث عن يزيد بن معاوية ابن أبي سفيان عليه اللعنة إلى عبيد الله بن زياد ذاك الحاكم الأصلي وهذا الحاكم الإداري التنفيذي، ومرورا بقادة الجيش من عمر بن سعد ابن أبي وقاص الزهري إلى شبث ابن ربعي التميمي إلى شمر بن ذي الجوشن الضبابي الذي كان قائد جيش، كان قائد الرجالة بتعيين عمر بن سعد، وأيضا كان مباشرا للقتل كما هو المعلوم، ويأتي ذكره في الإثمين، اسمه في الإثمين، اسم القرار واسم التنفيذ. وهكذا غير هؤلاء، قيس بن الأشعث، محمد بن الأشعث وأمثال هؤلاء، عمرو بن الحجاج الزبيدي. وقد تحدثنا في ليال مضت عن هذه الشخصيات الآثمة، إما بشكل منفرد أو مع آخرين. من الذي أصدر قرار المواجهة؟ من جيش الجيوش؟ من أعد السلاح؟ من صرف الأموال؟ من وضع الميزانية؟ جيش ب30,000 مقاتل لا كثر الله عدتهم ولا عديدهم، على مدى 10 أيام في بعضهم، 8 أيام في بعضهم، 4 أيام بحسب مجيء هؤلاء. تتصور لو أن هؤلاء جميعا كانوا في يومين فقط 30,000 إنسان، كم سيصرفون من الطعام والشراب، وكم يتكلف ذلك من أموال لهم ولدوابهم؟ هذه ما تجي اعتبار، وإنما تأتي بعد قرار دولة تضع ميزانية وتتحمل التكاليف كلها. فأولا واحد يسلك طريق معرفة القادة المباشرين لهذه المعركة، القادة الأساسيين، القادة الذين أصدروا الأمر، إما الأمر الكلي أو الأوامر الجزئية. هذا واحد. وهذه الفئة لا شك ولا ريب أنه لا يوجد أي واحد منها مما يمكن أن ينسب إلى شيعة أهل البيت. هل يزيد مثلا كان من شيعة أهل البيت؟ أو شمر كان من شيعة أهل البيت؟ أو شبث أو حرملة أو غير هؤلاء؟ هذا الطريق الأول. الطريق الثاني أن ينظر إلى الفاعلين المباشرين للقتل. واحد أصدر القرار في الشام، آخر تلقفه في الكوفة وأصدر القرار ابن زياد، وعمر بن سعد أصدر القرار التنفيذي ووزع الجيش وهكذا، لكن من الذي تحرك وقتل ورمى بالسهم وضرب بالسيف وطعن بالرمح وهاجم، هذا من هو؟ التاريخ لم يغفل هؤلاء، غالبا لا أقل بالنسبة إلى قتلة من كان يرتبط بالإمام الحسين عليه السلام ارتباطا وثيقا. ذكر هؤلاء، ذكر القتلة، وفي بعض التواريخ ذكرت كيفية القتل. عندما تأتي وتستعرض هؤلاء المباشرين في القتل والجرح والطعن والسلب والسبي وغير ذلك، لم تجد أي واحد منهم محسوبا على الشيعة. ولذلك لما يجي إنسان ويقول قتله شيعته من أهل الكوفة بعدما دعوه، هذا كاذب بلا ريب، يبرئ القاتل الحقيقي ويلقي بالتهمة على البريء من ذلك. وكأنهم هؤلاء يرون أن الأفضل أن يتخذوا وسيلة الهجوم بدلا من الدفاع، بدلا يقال له أنت من أتباع الاتجاه الأموي ولو كنت في هذا الزمان، وأنت تشفق عليهم وأنت تواليهم وأنت تحبهم وأنت تحشر معهم، لكن قدر الإمكان هو يطلق هذه الأمور بالتدريج، لا يستطيع أن يقول بالصراحة أنني أوالي يزيد بن معاوية، أنني أوالي شمر بن ذي الجوشن، فيلقي بالتهمة على غيره، يبرئه لأنه يحبه، يبرئ بني أمية لأنه يحبهم. وإلا عند لو نظر بعين البصيرة، بل بعين البصر ما يحتاج بصيرة، هذه مدونة في التاريخ من قتل. أنقل لكم هذا النص الذي ذكره ابن سعد في كتاب الطبقات، وغيره أيضا ذكر نفس الكلام، بس ابن سعد مو متهم عند القوم، يعني ابن سعد محسوب على الاتجاه الآخر فما متهم من هذه الجهة. يقول: أما العباس بن علي فقد قتله حكيم بن طفيل السنبسي وقد ذكرنا أمره وشأنه، وزيد بن رقاد الحيثي أو الجنبي، وجعفر بن علي ابن أبي طالب قتله هانئ ابن ثبيت الحضرمي، وكذلك قتل أخاه عبد الله بن علي. وأما عثمان ابن علي ابن أبي طالب فقد رماه خولة ابن يزيد الأصبحي بسهم فأثبته، وقتل علي بن الحسين الأكبر مرة ابن منقذ العبدي، والقاسم بن الحسن قتله عمرو بن سعيد الأزدي، وعون بن عبد الله بن جعفر قتله عبد الله بن قطب الطائي، ومحمد ابن عبد الله بن جعفر لأن من أبناء عبد الله بن جعفر زوج السيدة زينب استشهد اثنان، أحدهما ابن زينب العقيلة والآخر ابن امرأة غيرها، فزينب لها شهيد، هذا القدر المتيقن في كربلاء وابن زوجها أيضا استشهد، وإن كان من زوجة أخرى. قتله عامر بن نهشل التميمي، وجعفر بن عقيل قتله بشر بن حوط الهمداني، وعبد الرحمن بن عقيل قتله عثمان بن خالد بن أسير الجهني، وعبد الله بن عقيل قتله عمرو بن صدح بن صبح الصدائي. هؤلاء عندما تتتبع أسماءهم تجدهم جميعا في سلك بني أمية وضمن الخط الرسمي الأموي، ولا يعرف أي واحد منهم في ضمن رجال الشيعة أو من محبي أهل البيت عليهم السلام، بل بعضهم ورد فيه ذكر وكان حليف بني أمية. لما تراجع إلى بعض هذه الأسماء تجد أن هذا التوصيف موجود عندهم. فأولا الذي اتخذ القرار السياسي بالمواجهة مع الحسين وقتله وسبي نسائه وسلب خيامه وتعطيشه وكل ما جرى، القرار الذي اتخذ هو قرار أموي سياسي من أعلى المستويات إلى أدنى الدرجات، يعني إلى فرع الفرع. هذا واحد. والثاني الأشخاص المباشرون للقتل والسلب والنهب والطعن بالرماح ورمي السهام والنبال، هذا جماعة من ضمن الخط الأموي. هذه الطريق الثاني. الطريق الثالث هو أننا إنما نعرف توجهات الأشخاص إما من خلال أفعالهم أو من خلال أقوالهم. يعني إذا تريد تعرف واحد مسلم أو غير مسلم، إما تعرف من أفعاله، يصلي، يصوم، يحج، يزكي، هذه عادة أفعال المسلمين، أو تتعرف عليه من خلال أقواله، تراه يتشهد الشهادتين، يقرأ الأذان، يبين أنه يؤمن بالقرآن الكريم، فيتبين من هذا أنه شنو؟ إنسان مسلم. أما إذا كان مسيحيا فلا، تراه دائما يرسم علامة الصليب في المواقع المختلفة، ويذهب مثلا إلى الكنيسة يوم الأحد وما شابه ذلك. إما أقوال الإنسان تدل عليه، وإما أفعاله تعين موقعه. خلينا نجي نشوف هؤلاء الذين قاتلوا الإمام عليه السلام وقتلوه، هل يمكن أن يكونوا من شيعة أهل البيت عليهم السلام أو لا؟ إما من أقوالهم نعرف، وإما من أفعالهم. من الأفعال نفس فعل القتل للإمام عليه السلام ولأولاده ولأصحابه، لا يمكن أبدا أن ينسجم مع كون الشخص شيعة للإمام عليه السلام. هل رأيت شيعيا يقوم مع كونه شيعيا بقتل إمامه، بقتل ابن إمامه، بقتل أصحاب إمامه، بالهجوم على الخيام، بإحراق المخيم، بمنع الماء عن الأطفال والنساء؟ هذا الفعل لا يمكن أن يقوم به إنسان يمكن أن يكون شيعيا، بل
حتى لو كان شيعيا في أصله، في اللحظة التي قام فيها بعمل من هذه الأعمال خلاص طلع من عالم التشيع. لأن التشيع ماذا يعني؟ يعني المتابعة والمشايعة والالتزام بما يقتضيه تشيعه للإمام ومتابعته له. فهل يمكن لشيعي مع الاحتفاظ بتشيعه أن يقوم بقتل إمامه المعصوم الذي يتقرب به إلى الله؟ طبيعي كلا. وإنما يفعل ذلك من كان في الطرف الآخر. ولذلك قال إمامنا الحسين عليه السلام مخاطبا إياهم، قال: يا شيعة آل أبي سفيان. أنتم شيعة بمعنى أتباع، ولكن شيعة من؟ شيعة آل أبي سفيان، شيعة الأمويين بهذه الأعمال التي تقومون بها. لا يمكن أن يكون هؤلاء شيعة. ولذلك عندما يأتي بعض هؤلاء الطائفيين ويقول مثلا: الذين قتلوا الإمام الحسين هم شيعته بعدما دعوه خدعوه فقتلوه، هذا كما يقول المثل: رمتني بدائها وانسلتي. الصحيح هو أن الطرف الآخر هو الذي قاتل وقتل وسلب وفعل كل ما فعل، هذا على مستوى الأفعال. على مستوى الأقوال، الإنسان الشيعي أي شيعي يرى أن إمامه في أعلى الدرجات من العلم والعمل والعصمة وإلى غير ذلك، بينما وجدنا هؤلاء الذين يقاتلون الإمام ويواجهونه يتحدثون عنه بهذا المنطق. أحدهم يقول له: تعجلت بالنار يا حسين؟ هل هذا منطق لإنسان يمكن أن يوصف إنه من شيعة الإمام؟ لا يمكن أبدا. أو كما نقل القندوزي في كتابه ينابيع المودة أن الحسين عندما خطب فيهم هذه الخطبة: فعلام تقاتلونني؟ أبي قتيل لكم قتلته، أو مال استهلكته، أم على سنة غيرتها، أم إلى آخره. في ينابيع المودة يقول: فقال بعضهم له: نقاتلك بغضا منا لأبيك. زين، هل أن من معتقدات شيعة أهل البيت أنهم يبغضون علي بن أبي طالب، أو الطرف الآخر شيعة بني سفيان، الطرف المخالف على حد التضاد مع أهل البيت عليهم السلام، هم الذين يبغضون أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ لا ريب أن هذا هو الحاصل. فلا على مستوى الأقوال ولا على مستوى الأفعال اللي يوصف هؤلاء كلاما لا يمكن أن ينسب إلى أي إنسان شيعي أن يصدر مثله، وإنما هو العادة أنه يصدر فيه من الطرف الآخر. لعلك تقول: إذا كان كذلك، ألم يخرج الجيش هذا من الكوفة؟ والكوفة شيعية. هنا أشير إشارة إلى كتاب جميل لأخينا العلامة الشيخ علي مدن آل محسن حفظه الله، اسمه: لله ثم للحقيقة. وهذا الشيخ الجليل عادة ردوده في المجال العقائدي ردود متقنة علمية هادئة تتبع الدليل.
أكو كتاب تهريجي صدر قبل مدة من الزمان لشخصية وهمية سمى نفسه سيد حسن الموسوي باسم لله ثم للتاريخ، وخط المخالفين المتعصبين طبلوا وزمروا لهذا الكتاب، نقول هذا مثلا واحد من مراجع الشيعة سيد بالغ مرتبة الاجتهاد وانتقل من هذا المذهب إلى المذهب الآخر وأخذ كتب كتابا كذا وكذا، لكن كما يقولون حبل الكذب قصير جدا ما تجاوز شبر هذا، فإذا به العلماء يطالعون الكتاب ويكتشفون فيه من التناقضات ما يصلح أن يكون نكتة من النكات. فهو مثلا في نفس هذا الكتاب يقول أنا من كربلاء وأنا درست العلم وأنا تفقهت وأنا وصلت بحث الخارج وأنا يعني أعطاني السيد محمد حسين كاشف الغطاء درجة الاجتهاد، قل عفية على هذا مجتهد اللي ما يعرف يفرق بين السيد وبين الشيخ، ما عندنا سيد محمد حسين كاشف الغطاء، كل عائلة كاشف الغطاء هم شيوخ ليسوا منتمين إلى الذرية النبوية. وهو يكرر هذا، رحت مع السيد محمد حسين كاشف الغطاء وجيت مع السيد محمد حسين كاشف الغطاء وقال لي هالشكل وأسر إلي كذا وكذا، ليه ما يخالف هذه قبلناها. بعدين هم في أثناء هذا الكتاب يقول أنه وقد دخلت على السيد دلدار النقوي وأعطاني كتابه في الأصول، وأنا أبديت بعض الملاحظات على هذا الكتاب وأقر بها. زين، سيد دلدار النقوي صاحب هذا الكتاب متوفى قبل 204 سنوات، زين هذا أنت متى عاشرته ومتى أعطاك الكتاب؟ معنى ذلك أن عمرك أنت الآن 2.5 قرن من الزمان تقريبا، 240-230 سنة هذا عمرك. وأنه آخر شيء أيضا يقول أنا التقيت يا الشيخ الوائلي والتقيت يا السيد الخوئي وقالوا إلي وقلت إليهم وعلى هذا المؤسس. أنت إذا ملتقي سيد دلدار قبل 210 سنوات أو أكثر كيف تلتقي مع هؤلاء المتأخرين؟ لكن حبل الكذب قصير. فمن جملة من ألف في رده الشيخ علي مدن آل محسن حفظه الله، وهو كتاب متقن ورزين، من جملة ذلك تطرق إلى هذا المعنى أن الكوفة هل كانت شيعية بالمعنى الذي نعرفه عن التشيع أو لا، وأشار إلى ما نقله ابن أبي الحديد المعتزلي في شرحه لنهج البلاغة من أن زياد لما إجا إلى الكوفة واليا عليها من قبل معاوية ابن أبي سفيان بعد شهادة أمير المؤمنين عليه السلام، صنع في الكوفة شيئا مختصرة، وتتبع شيعة أهل البيت شيعة آل محمد لذكره صلوا عليه، تحت كل حجر ومدر بهالتعبير تتبعهم، وكان أشد ذلك في أواخر أيام الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، بل أراد أن يعرضهم على البراءة أو السيف، أي واحد شيعي تعال تبرأ من علي بن أبي طالب وإلا تقتل. فهل أثناء هم سوى تهجير قسري لقبائل كثيرة جدا، بعضهم يقدر
العدد الذين هجرهم زياد ومن بعده بقريب من 40,000 من شيعة أهل البيت في الكوفة. زين، فهاي الكوفة طبعا إذا بهجر ناس أو إذا ناس خوفا منه رح يهاجرون، من يهاجر؟ ذاك الإنسان المؤمن الملتزم بأهل البيت المطيع لهم. أما من كان على نهج بني أمية خب ما يهاجر ولا يخرج. فهو تتبعهم وراح وراهم، اللي سجن سجن واللي قتل، فالفترة شهدت مقتلة عظيمة من كبار شيعة أمير المؤمنين عليه السلام. ما صارت سنة 60 هجرية إلا وكان الشيعة في الكوفة إحدى الفئات، وإحدى الفئات ليست الغالبة والطاغية، بالعكس هذا سوى ما يسمونه اليوم بالتغيير الديمغرافي. في نفس الوقت اللي هجر شيعة أهل البيت وطاردهم وسجن وغير ذلك، استورد أناسا من خارج الكوفة، ولا سيما ما أطلق عليهم ومن أطلق عليهم حمراء الديلم. ذولا كانوا غرباء، قسم كبير منهم غير عرب، وهؤلاء في الغالب كانوا ليسوا ملتزمين بالمنهج العلوي والديني، وإنما بين من كان أمويا وبين من كان يريد الترزق، يعني لا يهم أمر المذاهب ولا الديانات ولا غير ذلك. هذول كانوا إحدى الفئات الكبيرة في هذه الجيوش، بالإضافة إلى بقايا الخوارج، بالإضافة إلى من استقطبهم الأمويون بالمال وبالتهديد وبغير. ذكرنا في ليلة مضت أن يوصل الحال بأسماء بن خارج الفزاري وعمر بن الحجاج الزبيدي أنهم يستجرجون هاني بن عروة صاحبهم، بل هو زوج أخت عمر بن الحجاج الزبيدي، يجروه جر بالخديعة إلى ابن زياد حتى يقتله. هذا سواه في هذا البلد بهذه الطريقة. هؤلاء وأمثالهم كانوا طاحونة الحرب التي سعرها الأمويون. القادة السياسيون هم، القادة المباشرون هم، تكثير العدد من أنصارهم وأعوانهم، أو ربما كان بعض الشيعة مغلوبين على أمرهم في مثل هذا، خرجوا خوفا من القتل. لكننا ما وجدنا فيما نرى، ما وجدنا أحدا ممن قتل أحدا من معسكر الحسين عليه السلام كان محسوبا على شيعة أهل البيت، وإنما كانوا محسوبين على الطرف الآخر. هذا أحد الطرق. أيضا الطريق الأخير اللي نستطيع أن نحدد من خلاله ونعرف من خلاله هؤلاء القتلة والأعداء انتماؤهم بعد المعركة، أي إنسان حسب التعبير عنده حاضنة، عنده بيئة. أنت الآن الحمد لله بيئتك مثلا، أنا إذا يسألون عنك يقول إيه نعم هذا رجل من أهل المسجد والموكب والحسينية ومال الصلاة وربعة كله من هالصوب من هالدائرة هذولة. طيب هذه بيئتك وحاضنتك، تسأل عن شخص آخر يقول لك لا هذا مال حفلات ومال ما أدري طبلات ومال له مال ترفيه ومال أمور مو بالضرورة تنسجم مع القضية الدينية. ذي كبيئة، يعني لو ترك هذا الإنسان بشكل طبيعي يروح الوادي، لو خيروه بين أن لو خيروك أنت بين أن تسكن هنا لو تسكن في مكان مرفه لكن ما في هذه البيئة مالتك، تختار بشكل طبيعي هذه البيئة، هذه الجماعة.
الحاضنة التي تنسجم معها. كذلك بالنسبة إلى الأمور السياسية، الذين قاتلوا الإمام الحسين عليه السلام انقضت الحرب والمعركة، رجعوا إلى الكوفة، المفروض أن كل واحد يرجع إلى بيئته. وين بيئة هؤلاء؟ صارت هناك ثلاث بيئات في الكوفة على أثر التحركات اللي صارت فيها. بيئة هي بيئة التوابين وبعدهم المختار، هذول الجماعة اللي عندهم انتماء شيعي لأهل البيت عليهم السلام. البيئة الأخرى هي بيئة الأمويين، جماعة الذين رأوا أنه لا يزال حكم الأمويين قوي، وبالتالي هم الآن يترقبون على طريقة املأ ركابي فضة أو ذهبا، إني قتلت السيد المحجب، قتلت خير الناس أما وأبا. فالآن ما دام راحوا إلى المعركة وبقوا هناك وأبلوا في رأيهم بلاء كبيرة، الآن لازم يجون يستلمون جوائز مناصب يقربهم الحاكم. هذه بيئة ثانية. البيئة الثالثة بيئة الزبيريين، اللي الزبيريون مع مقتل الإمام الحسين عليه السلام أظهر عبد الله بن الزبير في الحجاز معارضته للحكم الأموي، ودعا الناس إلى نفسه وقال أنا أمير المؤمنين، وعين إله وكلاء من بينهم عبد الله بن مطيع العدوي في الكوفة. فرجع كل فريق إلى بيئته الطبيعية. الذين شعروا بأنهم لم ينصروا الحسين كما ينبغي، طبعا قسم منهم كانوا بينهم وبين الله معذورين، سليمان ابن صرد وأمثاله والمسيب ابن نجبة أو نجبة الفزاري. طيب هؤلاء كان قسم منهم مسجونا وكان قسم آخر منهم مختفيا ولم يستطع الخروج، فبدأوا يتجمعون من جديد. ذكرنا حتى أخ قاتل القاسم بن الحسن المجتبى، قاتله عمرو بن سعد بن نفيل الأزدي، هذا قاتل مجرم قتل في المعركة أيضا، لأنه عندما قتل القاسم وضربه على رأسه بالسيف جاء الحسين عليه السلام وأراد أن يقتله فتراجع فرمحته الخيل وهلك. طيب أخوه هذا عبد الله كان من رؤساء التوابين وممن خرج مع هذه الفئة المنتصرة للحسين عليه السلام. فهذول هاي بيئة شيعة أهل البيت، تجمعوا من جديد، التأموا خلال فترة من الزمان، تحضروا وطلعوا لقتال عبيد الله بن زياد، وصارت قضية معركة عين الوردة اللي معروفة، استشهدوا في أكثرهم، ومن بقي منهم ما رجع إلى الأمويين ولا رجع إلى الزبيريين، وإنما التحق بمن؟ بالمختار الثقفي. هاي بيئتهم بعد. هؤلاء قسم شيعة أهل البيت بيئتهم وحاضنتهم كانت التوابين والمختار بعد ذلك، وأما غيرهم فكان إما التحقوا ببني أمية وهو الغالب، لما شافوا أن شمس بني أمية دا تغرب من الكوفة والتحقوا ب الزبيريين اللي صار عندهم قوة ووجود في الكوفة، لأن الزبيريين أيضا كانوا ضد بني هاشم، وعبد الله بن الزبير في موقفه مع بني هاشم في المدينة مشهور ومعروف، حتى لقد جاء بأمر ما جاء به حتى الأمويون أنفسهم، وذلك أنه مكث 6 أشهر يمتنع من الصلاة على محمد وآل محمد. فأنت تلاحظ أن قتلة الحسين من أمراء على مستوى شمر وحرملة وأمثال هؤلاء وشبث ابن ربعي كما ذكرنا في ليال مضت وحكيم ابن طفيل وزيد بن رقاد وغيرهم ارتبطوا بالزبيرين، هاي حاضنتهم. من خلال هذا يستطيع الإنسان أن يعرف أن من هم أولئك الذين قتلوا وقاتلوا الحسين عليه السلام، وأنهم لا يمكن أن يكونوا منسوبين إلى الشيعة، وإنما هم منسوبون إلى بني أمية، وشاهد ذلك أنهم التحقوا بهم بعد المعركة وحاولوا أن ينهضوا بحكمهم، ما استطاعوا، فما إجوا إلى المختار ولا إلى التوابين اللي عرفوا بأنهم شيعة أهل البيت، وإنما ذهبوا إلى الزبيريين، وكان الزبيريون يعاندون الشيعة ويقاتلون المختار ويستغلون الفرص لأنفسهم، حتى قتالهم مع بني أمية هو قتال مصلحي وليس نابعا من مبادئ معينة، وإنما كان على أساس الصراع على الحكم والسلطة. أنت تلاحظ مثلا أن هؤلاء قتلة الحسين هم الذين تتبعهم المختار الثقفي، من أولئكم مرة ابن منقذ العبدي لعنة الله عليه. ذكرنا في وقت سابق أن منقذ العبدي والد هؤلاء كان من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام، وله ذكر حسن في ذلك، وأن أخته ماريا بنت منقذ العبدية كانت في البصرة وكانت شيعية وكانت تجمع الشيعة إليها، ومن بيتها انطلق عدد نحو 12 واحد من العبديين الذين سيصبحون فيما بعد شهداء كربلاء مع الحسين عليه السلام. لكن مرة هذا لعنة الله عليه بل ورجاء أخوه أيضا كان سيئين وتمردا على ولاية أهل البيت سلام الله عليهم، والتحقا ببني أمية في وقت مبكر طمعا في الأموال وطمعا في المناصب وما شابه ذلك. وأما رجاء لعنة الله عليه فقد كان ممن ذكر اسمه في الذين ردوا صدر الحسين عليه السلام، 10 كان واحدا منهم هو هذا الرجل لعنة الله عليه. وأما مرة بن منقذ فهو كما ذكرنا الذي ضرب علي الأكبر عليه السلام عندما كان يقاتل، ويظهر منه من التصريح الموجود أن علي الأكبر عليه السلام فعل الأفاعيل في الجيش الأموي، لأن هذا مر ابن منقذ لعنة الله عليه يقول لئن مر بي هذا وهو يفعل ما يفعل، هاي يفعل ما يفعل فيها إبهام يشير إلى عظمة الفعل الذي كان يقوم به. هذا شنو قاعد كان يسوي؟ شيء كثير، لا أنه مثلا قتل رجل أو رجلين أو ما شابه ذلك. لئن مر بي هذا وهو يفعل ما يفعل لأثكلن أباه به. ولا غرابة في شبيه رسول الله صلى الله عليه وآله في هذا المعنى، شبيه في شجاعته، الشبه في عدة جهات، أشبه الناس خلقا وخلقا، ومن الأخلاق الشجاعة والإقدام والجرأة. كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله أشجع الخلق
مقتضى المشابهة هنا في الأخلاق أن يكون على هذه الدرجة العالية من الشجاعة والجرأة، ولعل هذا أيضا يشير إليه كونه أول مقاتل من العترة النبوية، أول واحد برز إلى القتال. لو كان يعني لو أن الحسين عليه السلام سمح ربما كان أول مقاتل على الإطلاق، لكن الإمام الحسين أمر أن يكون في البداية الأنصار بناء على طلب حبيب ابن مظاهر الأسدي، وكأن لسان حاله يقول أنه إحنا أنصاركم، نحن أياديكم، إحنا نقعد نتفرج عليكم وأنتم تقتلون وإحنا قاعدين، لا يمكن ذلك، لا بد أن نبرز إليهم وأن نقاتلهم وأن نقتلهم، أنتم سادتنا وأنتم قادتنا، الإنسان إنما يحمي عينه بيده، فإحنا ما يصير نجي نتفرج عليكم وأنتم تقتلون. لذلك أمر الحسين عليه السلام بأن يتقدم الأنصار على ذلك، حتى إذا تفانى الأنصار جاء علي الأكبر إلى أبيه الحسين سلام الله عليه مستأذنا إياه بالقتال. قال أرباب الخبر لما جاء إلى أبيه الحسين نظر إليه نظر آيس منه، ما قال اذهب إلى المعركة يا بني، ما قال له أذنت لك، وإنما نظر إليه نظر آيس، ثم أرخى عينيه بالدموع، بدأ يبكي أبو عبد الله. أنا وأنت نسمع الوصف ونبكي، فكيف بالحسين عليه السلام اللي يشوف الآن شبيه رسول الله، ستأخذه السيوف والرماح حتى قطعوه إربا إربا. يقول بعض أرباب الخبر أن أحد المؤلفين كان يؤلف في المقتل حتى إذا وصل إلى مسرح علي الأكبر أراد أن يجري على ما هو المعروف من أنه قطعوه إربا إربا، استعظم هذا الأمر واستكثر هذا الأمر. قال فرأى في المنام سيدتنا فاطمة الزهراء عليها السلام وهي تقول له بلى اكتب يا هذا حتى قطعوه إربا إربا، مزقوه تمزيق، فرقوه تفريق. انت تصور اذا خمسة، بس اقول لك خمسة اشخاص كل واحد عنده سيف وكل واحد من جهة يضرب شخصا على بدنه، ماذا سيكون؟ هذا اذا خمسة، فكيف اذا كان هالعدد الكبير؟ هذا يقطع بسيف وريد، وهذا بالخناجر فالصليد، وهذا يغط من رمح الحديد، بحاصرته هو يعالج ويفغار، اقتحم به الفرس، اقتحم به الفرس المعسكر فانثالوا عليه، هذا يضربه بسيفه وذاك يطعنه برمح حتى قطعوه إربا إربا. عظم الله أجرك أبا عبد الله، هوى إلى الأرض سريعا مناديا عليك مني السلام يا أبتاه، هذا جدي قد سقاني بكأس الأوفى شربة لا أظمأ بعدها أبدا. يعني بوي لا تتأسف علي، أنا رحت ريان ما رحت عطشان. جاءه الحسين وقف على مصرعيه، يا بويا من سمع يمك ونينك ومن شبحت لعند الموت عينك
شكل العشرين ما وصلن سنين كحاتفني عليك الدار الأقشر أبني هل لك عودة
حتى أقول مسافر كنت السواد لناظري فعليك يبكي الناظر نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين احفظ اللهم إخواني السامعين فردا فردا اقض اللهم حوائجهم واشف مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.